قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر العشرة المبشرين، وعن سائر أصحاب النبي الأمين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا فيهم ومعهم بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يذهب همنا، وأن يفرج كربنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا، وأن ينصر إخوتنا المجاهدين، وأن ينصر إخواننا المجاهدين، وأن ينصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يعافينا من كل داء وبلاء ووباء، وأن يحسن ختامنا، وأن يحسن خلاصنا، وأن يرحم أمواتنا، وأن يبلغنا ما يرضيه عنا، وأن ينفعني وإياكم بما نقول ونعمل، وأن يجعل ما نقول شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأن يجعله في ميزان من حضر ومن تعلم ومن عمل ومن بلغ. فإن الله عز وجل يكرم عباده ويثيبهم بأحسن ما كانوا يعملون. إخوتي أحبتي في الله، مع الدرس الثالث عشر من دروسنا عن سيرة الخليفة الأمير الذي لقب بأمير المؤمنين الفاروق، عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، مع الدرس الثالث عشر من دروسنا عن سيرة الفاروق مع الصديق، مواقف ومشاهد الفاروق في خلافة الصديق، مشاهد ومواقف. لما تمت البيعة للصديق وأجمع المسلمون على بيعته، فأخذ البيعة الخاصة في سقيفة بني ساعدة، ثم أخذ البيعة العامة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، آل الأمر إلى الصديق، وظل الفاروق مع الصديق وزيرا ومستشارا مؤتمنا مجاهدا، هو بمثابة يد الصديق اليمنى، يحركه كيف شاء وأنى شاء، ما دام في طاعة رب الأرض والسماء. وكما كان الفاروق مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محبا مؤمنا طائعا سميعا مجيبا، تحت أرجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان الفاروق كذلك مع الصديق رضي الله عنه، لأنه علم أن خير الناس بعد النبي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولم يكن الفاروق أبدا لا في زمن النبي ولا في زمن الصديق رجلا عاديا، بل كان صاحب رأي ورأي صائب يشير على الصديق بما يراه من خير، ويسمع ويطيع ما إن أمر، فما عليه إلا أن يسمع ويطيع. وبعض الناس يفرق بين السمع والطاعة وتقديم النصيحة، فلا خلاف بين أن يكون المسلم سامعا مطيعا وبين أن يبدي النصح لولي الأمر ومن والله ولاه الله عليه، فلا خلاف ولا تضارب بين أن يكون سميعا مطيعا وبين أن يقدم النصيحة والمشورة في موطنها. أما الذي يسيء في تقديم النصيحة هو الذي أساء فهم الإسلام، فإن لأمرائنا علينا حق السمع والطاعة، ولهم علينا حق النصح والدلالة على الخير، لقول نبينا كما في الصحيحين: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رغم أن النبي أمرنا أن نطيع من ولاه الله علينا، فقال نبينا: اسمعوا وأطيعوا، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. ومع الأمر بالسمع والطاعة أمرنا أن ننصح له إذا رأينا خللا، وقد أعلن الفاروق رضي الله عنه وأرضاه في أول خلافته للمسلمين قانونا عاما: رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا، رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا. وقال: إخواننا الذين يبلغون ما يرون من خلل في حكمنا أو قولنا أو فعلنا أو في سياستنا. لهذا كان الفاروق رضي الله عنه وأرضاه صفحة مشرقة من صفحات تاريخ الإسلام. كان عهد الفاروق صفحة مشرقة من صفحات تاريخ الإسلام، بل من أنظر صفحات التاريخ بعد عهد النبي والصديق رضي الله عنه وأرضاه. والفاروق في زمن الصديق كان يلازمه كما كان يلازم النبي، كان لا يفارق رسول الله إلا عند نومه، لكن يلازم النبي في مدخله ومخرجه. وكذلك كان الفاروق مع الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فما أن بويع للصديق إلا وقام. الصديق رضي الله عنه بواجب تبليغ الدعوة إلى الله وهداية الناس إلى دين الله، ثم قام بإتمام ما بدأه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن الصديق فوجئ بأمر لم يكن يخطر له على بال، إذ ارتدت قبائل من العرب، ومنهم من أنكر الزكاة ومنع توصيلها إلى الخليفة، ففوجئ الصديق بهذا الأمر كما قال الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان أبو بكر من بعده، كفر من كفر من العرب، فقال عمر للفاروق للصديق رضي الله عنه وأرضاه: لما قام الصديق لقتال المرتدين ذهب إليه الفاروق وقال: يا خليفة رسول الله، كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ إنهم يقولون لا إله إلا الله، الذين امتنعوا عن أداء الزكاة كانوا يقرون بلا إله إلا الله، ولكنهم تأولوا قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، فقالوا إن الأمر للنبي، أما وإن مات رسول الله فلا نؤدي الزكاة بعد النبي، لكننا نصلي ونصوم ونشهد أن لا إله إلا الله، لكن الزكاة لا نؤديها. فقال الفاروق للصديق: يا خليفة رسول الله، كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها عصم أو عصم ماله ونفسه ودمه. من قالها عصم نفسه وماله ودمه وعرضه كما في بعض الروايات. فقال الخليفة الصديق رضي الله عنه وأرضاه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. الزكاة حق المال، فمن منع عناقا كان يؤديه لرسول الله لقاتلتهم عليه. فيقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. موقف من الفاروق، لم يدع الأمر يمر إلا ويقوم ينصح لله ويبلغ الكلام إلى خليفة رسول الله، فيقول: يا أبا بكر، كأنه ظن أن أبا بكر نسي كلام النبي، فقام مذكرا إياه: يا أبا بكر، كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله ونبينا يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا؟ فقد قالوها، ومن قالها عصم دمه وماله وعرضه. فقال أبو بكر الذي كان يفهم وقد شرح الله صدره للحق، فقال قولة المدرك الواعي الفاهم، قال: الصلاة حق الله، والزكاة حق المال، ومن فرق بين حق الله وحق المال لقاتلتهم عليه. والله لو منعوني عناق أنثى المعز، لو منعوني عناق كانوا يؤدونه إلى النبي لقاتلتهم عليه. انظر إلى النصيحة، كيف يكون الأدب مع ولي الأمر. إن أردت أن تنصح شيخك أو تنصح أميرك أو تنصح من ولاه الله عليك، تنصح بالدليل، لا بد أن يكون عن بينة. عمر رضي الله عنه لما أراد أن ينصح قال: سمعت رسول الله يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فلما رد عليه أبو بكر الرد المقنع سكت، لأنه أجاب جواب الفصيح، قال: من فرق بين الصلاة والزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عصم نفسه وماله ودمه وعرضه، فالصلاة حق الله والزكاة حق المال، ولا يعصم المال إلا بأداء الحق. ولا يعصم العرض إلا بأداء الحق، فمن أدى حق الله وحق المال عصم، ومن لم يؤدي قتل حتى يؤدي. هنا الفهم عند أمير المؤمنين عمر. وقلت لكم إن دراسة حياة الخلفاء الراشدين مدرسة نحتاج إليها في زماننا، وفيها رد على كل من ادعى أو على كل من خرج عن منهج الإسلام، رد صائب إلى دين الله. فنتعلم من سيرة الفاروق جميع جوانب الخير، نتعلم من سيرة الفاروق الجانب التربوي، الجانب العلمي، الجانب الاقتصادي، الجانب السياسي، الجانب الأخلاقي، نتعلم منه سياسة أمور البلاد، نتعلم من سيرة أمير المؤمنين عمر كيف يكون جريئا في الحق، مؤدبا مع ولي الأمر، مع من هو أولى منه في الطاعة وأعلى منه في المكانة والمنزلة. لما قال له الصديق هذا الكلام سكت عمر وقال: علمت بأن الله قد شرح صدر أبي بكر فعلمت أنه الخير. سكت موقفه. وقلت لكم إن الفاروق لا يترك أمرا يمر بغير نظر واعتبار ومقال ورأي صائب. لما خرج أسامة ابن زيد بالجيش لقتال الروم، وكان ذلك في زمن النبي، ولكن لما اشتد المرض برسول الله أقام أسامة بمنطقة قريبة من المدينة يقال لها الجرف، وكان عمر جنديا في جيش أسامة، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وتولى الأمر من بعده أبو بكر، أرسل أسامة إلى جندي عنده إلى عمر وقال له: يا عمر اذهب إلى الخليفة وقل له أن أقيم بالجيش ولا أخرج، فمعي سادة أصحاب النبي، وأخشى على الخليفة وعلى دولة الإسلام، لأن الخبر انتشر أن قبائل من العرب قد ارتدت وتريد هذه القبائل أن تغزو مدينة رسول الله. فقال أسامة وهو قائد الجيش، قال للفاروق: اذهب إلى الصديق وقل له أن تستأذنه للمقام، يعني للبقاء، فأنا معي سادة أصحاب النبي، وإن خرجت بهم فلا أمان على الخليفة ولا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أقيم بالجيش. فرجع الفاروق إلى الصديق وأخبره وقال: إن أسامة قائد الجيش أرسلنا إليه أن يقيم بالجيش فلا يخرج. فقال الصديق للفاروق رضي الله عنهما: بل والله ليخرجن أسامة وإن تخطفتني الكلاب، ليخرجن جيش أسامة. فرجع عمر إلى أسامة وإلى الأنصار في الجيش وأخبرهم بخبر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقال له أسامة وجماعة الأنصار سادة المسلمين: إذن فاذهب إلى الخليفة وقل له يولي علينا رجلا قائدا للجيش أكبر من أسامة. أسامة ابن 18 سنة وهو قائد الجيش للشام أو للروم. فاقترح عليه سادة الأنصار وكذلك أسامة إن كان ولا بد من الخروج فأشر على خليفة رسول الله بأن يولي علينا رجلا من المهاجرين أو سادة الأنصار. قال: فرجع الفاروق إلى الصديق وقال له: إن الأنصار يقولون لك ول علينا رجلا غير أسامة رضي الله عنه وأرضاه. قال: فوثب الصديق وكان جالسا وأخذ بلحية عمر وقال له: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب. استعمله رسول الله وأنا أعزله، استعمله رسول الله وأنا أعزله. الشاهد أن عمر ذهب إلى الصديق يشير عليه بمشورة لا من عند نفسه بل من عند سادة المهاجرين والأنصار، فذهب إلى الصديق فانتفض وثب، وكأني بالصديق هذا النحيف الأسيف الضعيف خفيف اللحم لم يكن فيه شيء إلا قلب ملئ بالإيمان، بمجرد ما ذهب الفاروق ليكلمه كأني بالصديق انتفض. تعرف من يقوم وهو جالس ويقف؟ انظر إلينا إلى أصحاب الكروش لما يجي يقوم، على كم مرة يقوم؟ على 5 مرات، يتعدل الأول بعدين يحط يده ثم يضع رجله ثم يقف على الثنتين 5 دقائق علشان يقوم من مجلسه. لكن الصديق وثب. انظر إلى كلام عمر رضي الله عنه وأرضاه: وثب وثبت الأسد وكان جالسا ثم أخذ بلحية عمر. عمر الفاروق ما أدري طلع له كيف الصديق حتى أمسك بلحيته، فأمسك بلحيته وقال: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب. استعمله رسول الله وتأمرني أن أعزله؟ والله ما يكون أبدا. فرجع الفاروق إلى الأنصار قالوا: هيه، ماذا قال لك الصديق؟ قال لهم عمر أمير المؤمنين: ثكلتكم أمهاتكم، امضوا حيث أمركم الصديق، فقد سمعت بسببكم من الصديق ما سمعت. جبتولي الكلام وسمعتوني كلام ما كنت أحب أن أسمعه، امضوا. وقال له الصديق: ثكلتك أمك، وهو ذهب إليهم وقال: ثكلتكم أمهاتكم. انتوا السبب. في هذا دلالة على مكانة الفاروق عند الصديق، وفيه دلالة أيضا على مكانة الفاروق عند سائر أصحاب النبي. من اختاروا ليكلم الصديق؟ عمر. وهل رد القول أبو بكر عليه؟ بل سمع منه، فلما رأى خللا رد عليه ردا. وعمر الذي تعود السمع والطاعة، ما إن سمع من الصديق ما سمع إلا وسكت ورضي. وهذا هو أدب المسلم في النصيحة، أن يبلغ، فإن رد عليه وجب أن يسكت، لا ينزع عصا الطاعة، لا يخرج بجيب، لا يسحب معه جماعة أو مجموعة، لا يثير القلاقل والفتن بين الصف المسلم، لا يؤلب الناس على الأمير أو على الإمام أو على الشيخ، بل يسلم ويسكت، وهذا أدب النصح في الإسلام. ثالثا، من المواقف المشهودة والنصيحة الصادقة من أمير المؤمنين عمر في زمن خليفة الإسلام الأول أبي بكر، ذهب عمر إلى الصديق وقال له: إن معاذا كان نائبا عن النبي في اليمن، بعثه النبي مع أبي موسى الأشعري إلى اليمن، واستمر معاذ طوال حياة النبي حتى مات، ثم استمر بعد خلافة الصديق. فذهب عمر إلى الصديق وقال له إن معاذا طالت ولايته على اليمن، وسمعت أنه جمع مالا فأرسل إليه أن يأتي وأعطه ما يكفيه من المال ورد الباقي إلى بيت مال المسلمين. نظرية وضعها عمر في الاقتصاد، أن من ولي أمرا من أمور المسلمين لا يأخذ من المال إلا ما يكفيه، وما زاد رد إلى بيت مال المسلمين. فقال الصديق للفاروق أفعل، فأرسل إلى معاذ أن تعال ومعك المال. ولقيه الفاروق، لقي معاذ، فقال له اذهب إلى الصديق ورد ما معك من مال وخذ ما يكفيك. فقال معاذ للفاروق والله لا أفعل، ما أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليجبرني، ما أرسلني إلا ليجبرني أي لأكتسب مالا، لأني عشت الزمان فقيرا وقد فتح الله علينا البلاد، فأرسلني النبي من أجل جمع المال، والله لا أفعل، يعني لا أرد المال إلى بيت مال المسلمين، وما أرسلني رسول الله إلا ليجبرني. قال فنام معاذ بن جبل هذه الليلة وعمر سكت، قال لا أفعل، أنت حر، ما علي إلا البلاغ المبين، فسكت. فنام معاذ هذه الليلة فرأى في المنام فيما يرى النائم كأنه في خوضة ماء يكاد أن يغرق أو يكاد أن يغرق، كأنه في خوضة ماء بحر ويكاد أن يغرق. فجاء عمر أمير المؤمنين فأخذ بيده واستخلصه، هذا في الرؤيا. فلما أصبح معاذ ذهب إلى عمر أمير المؤمنين وقال له أفعل ما قلت، سأرد المال إلى بيت مال المسلمين، أفعل ما قلت. قال بالأمس أقسمت ألا تفعل، فما الذي حدث؟ قال رأيت في المنام كذا فعلمت أن رأيك الصواب، فأخذ المال وذهب به إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فقال الصديق لمعاذ لا بل أرده عليك، أنا صاحب المال بل أنا أرده عليه، قد وهبته لك. وعمر واقف ورد المال عليه. فقال عمر أمير المؤمنين هذا حينما حل وطاب، يعني الآن أصبح المال لك حلال طيب. وفي تاريخ الطبري أن عمر أمير المؤمنين لما لقي معاذ لما جاء من اليمن قال له يا معاذ ارفع حسابك إلى خليفة رسول الله، ارفع حسابك إلى خليفة رسول الله، تعال بكشف حساب، قل لنا كم تكسبت وكم معك وبكم خرجت من اليمن، ارفع حسابك إلى خليفة رسول الله. فقال معاذ رضي الله عنه أحسابان، حساب الله وحسابكم؟ والله لا أقوم لكم بعمل بعد اليوم، يحاسبني الله في الآخرة وأنتم تحاسبونني في الدنيا، لا أقوم بعمل لكم. وهذا موقف من الفاروق رضي الله عنه فيه بصيرة على من تولى أمرا من الأمور. أغلب الناس في زماننا يستحل المال العام، يستحله ويأكله بل يحتال ليأخذ هذا المال بحجة أنه يتعب أو أنه يجمع المال أو أنه يبذل جهدا أكثر من الراتب الذي يأخذه فيستحل المال. فقد وضع عمر أمير المؤمنين أول من وضع من أين لك هذا القانون الذي منصوص عليه في بلاد الناس اليوم ولا يعمل به إلا على الفقراء والمساكين والضعفاء والمذلولين، أما غيرهم فلا سؤال ولا مساءلة. عمر أمير المؤمنين كان في خلافة الصديق رضي الله عنه يرقب سياسة الخليفة ويتابع أحوال المسلمين، لأنه ليس كمسلم عادي بل هو وزير ومستشار رضي الله عنه للخليفة الصديق. ذهب الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن إلى خليفة رسول الله أبي بكر وقال له: يا خليفة رسول الله، هذه أرض سبخة لا كلأ فيها ولا ماء، أقطعنا إياها نحرثها ونزرعها. هذه أرض سبخة، سبخة يعني لا تزرع ولا تصلح للزراعة، نسميها في زماننا أرض إيه؟ بور. فقالوا: أقطعنا إياها نزرعها نحرثها ونزرعها نحييها لأنها أرض ميتة. فاستشار الصديق من كان عنده من أصحاب النبي، قال: أنعطيهم هذه الأرض البور؟ قالوا: أقطعهم إياها يا خليفة رسول الله، ما هي أرض ليس منها منفعة، لعلهم يصلحونها. قال: فكتب الصديق لهما كتابا بأنه أقطعهما هذه الأرض، وأشهد على الكتاب من كان حاضرا، وأشهد عمر، وكان عمر غائبا. سمع الكلام؟ قال: كتب لهما كتاب عقد بيع ابتدائي، وأشهد عليه من حضر من المسلمين، وأشهد عمر على الكتاب ولم يكن عمر حاضر. وقال الصديق لهما: اذهبا فأشهدا عمر على هذا الكتاب. فذهب بالكتاب يبحثان عن عمر، وعمر هناك في بيته يهنأ بعيرا له، يهنأ بعيرا له يعني يطلي بعيره بالقار، كان فيه مرض فيطليه عمر وهو الوزير الأول في دولة الإسلام، يهنأ بعيره بيديه. فقال له، يعني قال الأقرع وعيينة بن حصن لعمر أمير المؤمنين: هذا كتاب من خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أشهدك عليه. فقال لهما عمر: إني في حال كما تري، شايفيني بعمل إيه؟ إما أن تقرأ علي وإما أن تنتظر حتى أنتهي. فقال: بل نقرأ عليك. مستعجلين يريدون الإيه؟ الختم سرعة كده قبل ما يفوق عمر كما يفعل المزورون، يديله كباية فيها مشروب علشان ينام ويقول له: ابصم ابصم، وقع وقع، ويفرح بأنه أخذ الحق بالباطل. قال: بل نقرأ عليه. قال: اقرأ. فقرأ الكتاب من خليفة رسول الله ومن حضر وشهد من أصحاب رسول الله أني أقطعت الأقرع وعيينة بن حصن قطعة الأرض الموجودة في مكان كذا وحدودها كذا وكذا، هذا والله تعالى على ما أقول وكيل. وعمر يسمع. قال: فانتفض عمر وأخذ منه الكتاب وتفل عليه ومسح ما فيه، ما كانش فيه أستيكة ولا كوريكتور، تفل عليه ومسح ما فيه فغضب، يعني الأقرع وعينة، فغضب من عمر وأسرع إلى الصديق وهما متذمران، فقال: أنت الخليفة أم عمر؟ عايزين إيه؟ يشحن الصديق. أنت الخليفة أم عمر؟ قال: بل هو والله لو شاء. يا سلام، الله أكبر. أقول هذا درس عجيب. لو حتى في أصغر الحدود في البيت، لو أن الولد أو البنت استأذن من أبيه في أن يخرج يلعب، فقال أبوه: اخرج لكن بشرط ساعة وارجع، فدخل على أمه وهو مسرور: يا أماه، استأذنت من أبي في أن أخرج لألعب وأذن لي بالخروج. قالت أمه: لا، ما في خروج، والله ما أنت خارج. فيذهب الولد إلى من؟ إلى أبيه، ويقول له: أنت الراجل ولا هي؟ ما الذي حدث؟ ذهبت إلى أمي فلم تأذن لي. سبك منها، اخرج. ايه بتكسري كلامي؟ ما انا مش راجل في البيت ولا ايش؟ لكن الصديق يذهب اليه الاقرع وعيينه فيقولان له وهما متذمران: انت الخليفه ام عمر؟ يقول: بل هو والله لو شاء. ايه اللي حصل؟ حصل انه فعل ذلك، وعمر رضي الله عنه علم انهما سيذهبان الى ايه؟ الى الصديق، فاسرع وراءهما. ما أريد أن أضرب المثل على الرجل والمرأة، لأن لو المرأة جاءت إلى الرجل وتقول له: أنت اللي قلت له يخرج، يقول لها: آه، ليه؟ وتقول له: ليه؟ مالك أنت والتربية؟ أنا المسؤولة، أنا اللي بربي وأنا اللي بعلم، أنت قاعد طول اليوم في الشغل ولا لك دخل بالبيت، أنت اللي هتفسد الولد وتقوم معركة وربما تطلق. لكن الصديق جالس، وجاء عمر أمير المؤمنين، انظر إلى الكلام، فقال له: أرأيت هذه الأرض التي أقطعتها لهما، أهي ملك لك خاصة أم ملك للمسلمين؟ أرضك ولا أرض المسلمين؟ قال: بل هي من مال المسلمين. كلام عجيب. أنا متصور الصورة، احسبها على أي مستوى من المستويات، وأنت هتحاسبني؟ أنت اللي تأمرني أو تكلمني؟ ما هي لك أم للمسلمين؟ قال: بل للمسلمين. قال: فلما أقطعتهما الأرض؟ ليه اديتهم الأرض؟ قال: قد سألت من حولي من المسلمين وشاورتهم فأشاروا علي بأن أعطيهما. فقال عمر: هل شاورت كل المسلمين؟ انت شاورت كام؟ 10 20. هل هذه الأرض ملك للعشر العشرين أم ملك للمسلمين؟ ماذا قال الصديق؟ قال: يا عمر، قد قلت لك من قبل أنت والله أقوى مني على هذا الأمر، لكنك غلبتني. ما أنا قلت لك كن أنت الخليفة، أنت والله أقوى على هذا الأمر مني، ولكنك غلبتني. ثم رد الأرض إلى مال المسلمين. فيه دلالة على أن الحكم في دولة الإسلام شورى، ليس رأيا فرديا، والشورى في دولة الإسلام شورى بحق، بصدق يعمل الخليفة أعلى مستوى في الحكم لرأي واحد من الشعب إن كان صوابا، بل يرجع الصديق عن قوله ورأيه بعد أن كتب كتاب، ما قال له طب خليها بينه وبينك يا عمر، طيب حتى ما يكونش أمام الناس حتى لا تهتز صورتي، لا، بل إنه من عظم تواضعه يقول هو الخليفة والله لو شاء، ثم يقول أنت على هذا الأمر أقوى مني ولكنك غلبتني، ليتك قبلتها يا ابن الخطاب لما قلت لك أنت أولى مني، ويعترف ويرجع عن رأيه لرأي رجل من أمته أو من رعيته رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، وهذا تمام الشورى وهذا كمال سياسة الأمور، لهذا والله سعدوا وأسعدون رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم مشورة الفاروق للصديق، هذه المشورة الصائبة في جمع القرآن، كما يقول أنس بن مالك كما في الصحيح لما استحب القتل بأصحاب النبي والقراء في معركة اليمامة، ذهب الفاروق إلى الصديق وقال له يا خليفة رسول الله قد استحر القتل بالقراء، وإني أخشى أن يستحر القتل في المواطن فيموت القراء، فأنا أقول مر رجلا من المسلمين أن يجمع القرآن قبل أن يموت القراء. فقال الصديق للفاروق كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله، لم يجمعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما زال الفاروق بالصديق حتى شرح الله صدره وقال له هو والله الخير. مات القراء، فأرسل الصديق إلى زيد بن ثابت وعمر عنده فقال له يا زيد إنك رجل أمين عاقل مؤتمن عاقل تحفظ كتاب الله، فاجمع القرآن في صحيفة أو في صحائف أو في كتاب واحد. فقال زيد وكيف تفعل يا خليفة رسول الله شيئا لم يفعله النبي. فما زال الصديق بزيد حتى شرح الله صدره لما شرح له صدر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وعمر جالس عند الصديق ساكت لم يتكلم، خلاص هو اللي عمله انه اقنع الصديق، والصديق بدوره لم يقل عمر هذه مشورتي انا اللي قلت له يا زيد خلي بالك انا اللي قلت وانا اللي اشرت عليه وباكتب في الاخر كده بمشورتي عمر بن الخطاب، ما يهم هذا الامر، سكت ما تكلم رضي الله عنه وارضاه، ولكنه يسمع. فقام زيد فجمع القرآن، وهذا بمشورة عمر رضي الله عنه وأرضاه، فيه دلالة على أن الفاروق كان يشير بالرأي الصائب، وكان الصديق يأخذ بمشورته بل يسلم له إن كان الرأي صائبا، وهذه عادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دلالة أخرى لفتت نظري، أن القراء قتلوا في المعارك، معناه أن القراء لم يكتفوا بقراءة القرآن ولا بحفظه، وإنما كانوا أيضا مجاهدين فرسان، لم يكونوا مجرد حفاظ للقرآن بل إنهم كانوا أيضا مجاهدين، ويموت شهداء في المعارك، وهذه هي الشخصية المسلمة، شخصية متكاملة في العلم واعية، في المعركة مجاهدة فارسة، في المحراب عابدة خاشعة، في المجتمع نافعة صانعة متقنة في البيت، مربية رحيمة، هذه الشخصية التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا مجرد قراء وحفاظ، بل كانوا أيضا مجاهدين، بل كانوا أيضا أصحاب رأي صائب، بل كانوا علماء فقهاء، بل كانوا أيضا عباد زهاد، جمعوا الكمالات كما جمعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستمر الفاروق مع الصديق في حياته يشير إليه، بل يقترح عليه أحيانا إذا أراد أن يولي الأمراء للمعارك على الجيوش أشار عليه الفاروق، وربما أشار عليه كما قال لما أراد أن يبعث ويرسل واليا على البحرين فاستشار أصحابه فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أرسل العلاء بن الحضرمي، وكان نائبا على البحرين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وعين رجلا غيره فجاء إلى المدينة، قال وعين بعده أبان ابن سعيد ابن العاص، واستمر واليا على العراق في حياة النبي. فلما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع أهله وماله ورجع أبان ابن سعيد من البحرين وعاد إلى مدينة رسول الله وقال والله لا ألي، يعني لا أتولى أمرا للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعاد. فقال عثمان ول عليه من علاء بن الحضرمي فإنه أعلم بهم وكان أميرا عليهم. وقال عمر بل يا خليفة رسول الله أكره أبان بن سعيد ابن العاص رضي الله عنه وأرضاه. فقال عمر فقال أبو بكر والله لا أكره رجلا، قال لا ألي أمرا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قلت له ارجع، فقال لا أتولى أمرا بعد النبي، ولم يرضى أن يرجع فلا أكره أحدا. وأرسل العلاء بن الحضرمي نائبا وواليا على البحرين رضي الله عنه وأرضاه. وفي السنة 11 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أول حج بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمر أميرا على الحجاج، فهو أمير الحج في أول سنة حجها المسلمون بعد موت النبي، لأنه كان نائبا للصديق. ومن بعدها ظل الفاروق مع الصديق مستشارا، وظل معه يدلي برأيه حتى حانت ساعة فراق الصديق وجاءت المنية، بعد أن وفى الله عز وجل ذمته ورد المرتدين إلى الإسلام، وذهب جيش أسامة وعاد منتصرا، وعم الأمن والأمان ببلاد المسلمين، وبدأت الفتوحات الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في زمن الصديق رضي الله عنه. في كل هذا كان الفاروق مع الصديق، حتى كانت اللحظة التي استحق فيها الفاروق أن يكون خليفة بعد أبي بكر وأميرا للمؤمنين بعد أبي بكر، فيها نرى في لقائنا القادم إن شاء الله تعالى كيف تولى الفاروق الخلافة بعد الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهذه مرحلة جديدة من مراحل الفاروق نعيشها لنستمتع بالكلام عنها، وكيف أن الله عز وجل وفق الصديق لاختيار الفاروق ليكون نائبا عنه بعد موته وخليفة له بعد موته. فرضي الله عن الصديق، ورضي الله عن الفاروق، ورضي الله عن أصحاب النبي جميعا، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم وأن يحشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجمعنا بكم في لقائنا القادم نتكلم عن استخلاف الصديق للفاروق هذا. وأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن ينفع بكم وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع.